لِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه السراج المنير والبشير النذير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته، وأن يجمعني وإياكم على الحب في ذاته جل وعلا، فإنه أعظم الإيمان الحب في الله، والبغض في الله، والعطاء لله، والمنع في الله. إن كان بيني وبينك جفاء فاجعل الذي بيني وبينك حبا لله تبارك وتعالى، وإن كنت قد حملت مني سوءا أو إثما أو ضغينة أو أي لون من ألوان الشقاق، فأنا أستسمحك لله يا أخي، سامحني فليسامحك الله. هذه الكلمات أبدأ بها لتقولها أنت لزوجتك، وتقولها هي لك. سنجعل هذه الليلة ليلة صفاء، ليلة حب، ليلة مودة، ليلة نسيان لكل المشاكل. لا نريد أن نتحدث عن المشاكل، نريد أن نتحدث عن لحظات الحب الجميل، عن لحظات العطاء، عن لحظات البر، عن لحظات الإحسان، عن لحظات البسمة الحانية واللمسة الحانية الرقيقة. لابد أنه قد مر في حياتي وحياتك وحياتك أختي المسلمة هذه اللحظات الجميلة، فلما لا نتذكرها الآن؟ نداء للنساء والرجال، حسن العشرة مآله الجنة، حسن العشرة مآله الجنة، حسن العشرة مآله الجنة. وأنا وأنت، وأنا وأنت، لا شك أننا نهدف إلى الجنة. الدنيا دار عمل لا حساب فيها، والآخرة دار حساب لا عمل فيها. إن كنت تستطيعي أن تعفو عن من ظلمك فاعفو الآن حتى يعفو الله تبارك وتعالى عنه ويغفر له ويفتح له من أبواب رحمته. وإن كنت تستطيع أن تغفر لها وتسامحها فسامحها الآن قبل يوم القيامة، قبل يوم لا درهم فيه ولا دينار. فلنسارع الآن لنحيي هذه الليلة على طاعة الله تبارك وتعالى، وعلى الحب وعلى المودة. صافح زوجتك يا أخي، صافحي زوجك يا أختي، سامحي زوجك يا أختي، سامح زوجتك يا أخي. انوي الآن أن تكون هذه الليلة كليلة الصالحين المخبتين لله تبارك وتعالى. توضأ، قوم لله تبارك وتعالى، صلي يا ركعتين لله، اقصد بهذه الصلاة وجه الله، واقصد أن يزيل ما بينكما من شقاق ومن مشكلات، وليكن بينكما الحب والمودة والرحمة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لفي ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه دعوة للحب، هذه دعوة للمودة، هذه دعوة للرحمة، هذه دعوة لإقامة البيوت على أفضل ما تكون. كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيتا يشع منه الحب والمودة والرحمة. أنا قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما تزوج بزوجة أخرى وبنى بها، إذا أصبح مر على زوجاته فيقول لزوجاته: مبتدئا بعائشة رضي الله تعالى عنها لأنها كانت أقربهم منزلا لباب المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، فتقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف أهلك؟ بارك الله لك في أهلك وبارك لأهلك فيك. الله أكبر، هذه المودة وهذه المحبة حتى وإن كانت بعيدة شيئا ما عما في القلب من غيره، إلا أنها تشع بالنور والسعادة في البيت والراحة والرحمة بين أفراد البيت. عايزين نخلي الليلة دي ليلة رحمة، ليلة حب، ليلة مودة، مش ليلة مشاكل. أنا ما بتكلمش في المشاكل إلا وأنا بقول كفاية مشاكل، مش بتكلم في المشاكل علشان يعني أجدد الجرح وأفقأ الدمل كما يقولون، لا، إنما أتكلم من أجل أن أزيل المشاكل. لابد أن نتعاون في إزالة المشاكل. إذا تكلمنا عن مشكلات العالم الإسلامي فإنها تبدأ من مشاكل البيوت، إذا تكلمنا عن مشاكل الأبناء والبنات فإنها تبدأ من مشاكل البيوت، إذا تكلمنا عن مشكلات المجتمعات فإنها تبدأ من مشاكل البيوت، إذا تكلمنا عن المشكلة الاقتصادية فإنها تبدأ من مشاكل البيوت، المشكلة السياسية، المشكلة الاجتماعية، كل المشاكل إنما تبدأ من البيت. إذا كان الجو صافيا بين الرجل وزوجه تغيرت الدنيا، رأينا الدنيا بعين تملأها الحب، يملأها الحب والمودة والرحمة، رأينا الدنيا جميلة والشمس مشرقة والسماء صافية والماء رقراق، وتنسمنا نسيما جميلا وأحسسنا بسعة الدنيا. وإذا كانت هناك مشاكل وجدنا الضيق، يا أخي والله العظيم ويا أختي والله العظيم، إنما الضيق في القلب، إنما الضيق ضيق النفس وضيق القلب، ولا يتأتى هذا الضيق إلا من عدم الرضا بالمقدور. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هذا الغنى وهذه السعادة وهذا الرضا لا يتأتى بحال من الأحوال إلا إذا نظرنا مرة أخرى نظرة فاحصة لحياتنا. إنك إن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر، وإنك إن رأيت منه شرا يوما ما فإنه طيلة حياته يحسن إليك. لا تفتحي على نفسك أبواب جهنم ولا تفتح على نفسك أبواب جهنم. يريد أن يقطعوا هذا الحديث بهذا الاتصال. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي
شيخنا.
تفضلي. ايوه معاك اتفضلي.
انا دلوقتي في يعني مشكله ان انا كل ما يعني مش عارفه اعمل فيها ايه بالظبط، وانا كل ما يحصل حمل يعني يحصل سقوط كذا مره متكرر، ومن ناحيه الطب ما فيش اي سبب يعني من ناحيتي او من ناحيه يعني جوزي.
نعم.
يعني حتى انا دلوقتي لسه حامل في شهر يعني في الشهر الاول، وخايفه يعني قاعده في خوف دائم مش عارفه اعمل ايه، هل يعني هيحصل زي كل مره؟
اللهم إنا نسألك، أنت الأول الذي لا شيء قبله، وأنت الآخر الذي لا شيء بعده، وأنت الظاهر الذي لا شيء فوقه، وأنت الباطن الذي لا شيء دونه، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. اللهم اقضي حاجة أختنا هذه، اللهم ثبت حملها، اللهم ارزقها الولد الصالح، اللهم ارزقها الولد الصالح، واجعل ابنها هذا ولدا صالحا بارا بأبيه وأمه وسببا لدخولهما الجنة يا رب العالمين. أختي الكريمة، اعلمي أنه لابد من الرضا بالمقدور، لابد من الرضا بالمقدور. فإن قدر الله تبارك وتعالى سقوطك مرة واثنين وثلاثة ولو عشرة فهذا خير لك من إبقائه، لأن الله قدر هذا، وما دام قد قدره فإنه خير لك من إبقائه. تعلمون قصة الخضر والغلام، لما نزل الخضر من السفينة فأمسك بغلام وضيء من بين الغلمان ثم طرحه أرضا ثم فصل رأسه عن جسده ذبحه، فارتاع لذلك سيدنا موسى قال أقتلت نفسا بغير نفس؟ لقد جئت شيئا إمرا. هذا أمر عظيم، شيء منكر عظيم، ما الذي صنعت؟ فكان رد سيدنا الخضر على سيدنا موسى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فأنت لا تعلمي أختي المسلمة هل الخير لك في أن يبقى الولد في بطنك، أو أن تنجبي ولدا أو بنتا، أو أن يكبر معك ومع زوجك، أم أن الخير ألا تكوني بلا ولد؟ الخير في قدر الله تبارك وتعالى، الخير في مقدور الله تبارك وتعالى. وإن كنا نأخذ بالأسباب فنذهب إلى الأطباء الجيدين المجيدين، ونلتزم بما يصفونه من الدواء، ونلتزم بحسن العلاقة بين الرجل وامرأته، ونصبر ونحتسب، إلا أننا في النهاية نحن راضون بقضاء الله تبارك وتعالى. إذا رضيتي سيذهب هذا الخوف من قلبك، وستثبت إن شاء الله تبارك وتعالى لك في نفسك الرضا بالله تبارك وتعالى ربا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. أما تعلمي أن هذا قدر الله؟ أما تعلمي أن الله مالك السماوات والأرض؟ لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. هذا هو قدر الله، فاصبري واحتسبي، والله تبارك وتعالى سيقدر لك الخير. وحسك عينك، اوعي تسمعي كلام الأفاكين والكذابين والدجالين والكهنة والمشعوذين والنساء اللاتي لا يعلمن شيئا عن دينهن، فتذهبي للدجالين يقول لك انت بتسقطي، ده معمول لك عمل، ده معمول لك عمل على النبايض، ده معمول لك عمل في الرحم، ده عندك جن في الرحم، ده الجن لبسك، ده الجن، ده فلانة عامله لك عمل. كل ده كلام فارغ، كل ده كلام فارغ، اياك ان تلتفتي الى ذلك. فليكن قلبك معلق بالله تبارك وتعالى. انا لا انكر ان هناك اعمال وهناك جن، عشان ما تفهميش غلط وعشان الناس ما تفهمش غلط، لكن بقول حسك عينك، انت ما عندكيش اي اعراض سوى انك انت بتسقطي، وده موجود في كتير من النساء. ممكن تكون مثلا عندك ميكروب اسمه ميكروب القطط بيسقط المرأة، ممكن يكون في مشكلة عندك في الرحم، ممكن يكون في مشكلة عندك في بوابة الرحم، ممكن يكون في اي مشكلة في الدم، ممكن حاجات كتيرة جدا، والطب لا يعجز، بدليل ان الطب بيقول لك اصبري، أطباء يصفون لك طريقة العلاج وأمورك اصبري. خلاص، يبقى احنا نلتزم بهذا، وما تذهبيش للدجالين والمشعوذين، واللي يعمل لك عمل، واللي يعمل لك مشارة، واللي يعمل لك كتاب، واللي يفتح لك الكتاب، كل ده كلام فارغ. يعني اتق الله وحافظي على دينك، فإن أتاك الولد بإذن الله خير وبركة، وإلا فأغلقي على نفسك أبواب جهنم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك يا اخي، اتفضل. انا معاك.
بارك الله فيك يا شيخ محمد.
كرمك الله حبيبي.
الله يوسع عليك وبارك فيك.
كرمك الله
وينفع بك يا رب.
اللهم امين.
بس يا استفسار بسيطه. الله يوسع عليك يا شيخ محمد.
اتفضل.
يعني حكم الشراء من المعارض اللي بتاعت السلع المعمره، اللي هي بتخدش مقدم، يعني ما بتخدش مقدم، وفي نفس الوقت بتحول تحويل على البنك، يعني هل هذا هو البنك داخل فيها؟ ففيها نوع من الربا، يعني في حاضر، يعني مش عارفين بالضبط.
يعني انت اللي تقول لي هو بيشترط عليك انك تروح تتعامل مع البنك وتكتب؟
لا سعادتك، هو
بتكتب عقد مع البنك ولا ايه بالظبط؟
لا سعادتك، هو بيبيع لك السلعه بدون مقدم، والسلعه بتبقى موجوده عنده، الا انه طبعا بيحول والراتب زي ما هو في المكان، بس بيحول طبعا، بيخصم من الراتب تحويلا على البنك. فلما يعني مش عارف هل هو صاحب السلعة هو نفسه البائع، أو أن البنك هو اللي بيديله، بس طبعا المعروف أنه موضوع المعارض.
إذا كان بص يا أخي الكريم، إذا كان البنك يسدد للمعرض ثمن السلعة كاملة، ثم يأخذ منك يعني هذا الرقم الذي سدده للمعرض تقسيطا، فهذا ربا. يبقى البنك داخل هنا كده بينك وبين البائع، ممول فقط وليس ببائع ولا مشتري. فهو مثلا بيقرضك 10,000 وبيخدهم منك 12,000 و13,000، هذا ربا صريح. اما اذا كان البنك هو اللي بيبيع ما فيش مشكله، المعرض نفسه هو اللي بيبيع وبياخد منك ما فيش مشكله، اما اذا دخل طرف ثالث سواء كان البنك او شخص او او هيئه او ما شابه ذلك، بحيث ان هو يسدد لك هذا المال على هيئه قرض ليك ثم انت تسدد هذا القرض على اقساط، فهذا ربا محرم والله تعالى اعلم، وبذا افتى جميع اهل العلم. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه
الله. نعم.
اتجوزت
على
الجواز
على
الملتحي.
نعم. قريبي
دي كده
تلبس نقاب الأول. قولي تاني حضرتك، أنا ما خدتش بالي.
أهلي بيقولوا
تلبس
نقاب الأول.
أهلك بيقولك تلبس النقاب الأول؟
أيوه.
أو قبل إيه يعني؟
قبل الجواز.
آه. وخطيبك رافض النقاب؟
أنا
أنت رافضة النقاب؟
أنا رافضة النقاب قبل الجواز.
انت رافضه النقاب قبل الجواز؟
طبعا.
ليه؟
يعني شفنا عطبات الاول.
الايه؟
شفنا عطبات الاول
لما يشوفك الخطيب الاول. انا مش فاهم حضرتك، يعني يعني وضحي كلامك شويه. يعني اهلك عايزينك تلبسي النقاب قبل الزواج، وانت بتقولي لا بعد الزواج علشان مثلا حد يشوفك وكده وبعد كده تبقى تلبسي النقاب. بعد كده ايه؟
تلبس النقاب قبل الجواز.
اه.
بعد كده ده لابساه مش لله للزوج.
تبقى انت لابساه لله مش للزوج يعني؟ طيب هرد عليك يا حاضر. الاخت الكريمه يعني اهلها بيقولوا لها البسي النقاب وهي بتقول لا خليه بعد الزواج، بمعنى ان هي عايزه تستنى لما يجي الزوج او يراها يعني رجل فيستحسنها ثم ياتي لخطبتها بعد ذلك تلبس النقاب. انا اقول لك اختي المسلمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي ان لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، فاتقوا الله وأكملوا وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله ينال بطاعته ولا ينال بمعصيته. إذا كنت تريد زوجا صالحا وزواجا مباركا فعليك بكامل الطاعة، فإذا أطعت الله طاعة كاملة رزقك الله تبارك وتعالى بالزوج الصالح. وأنت إن لبست النقاب سيعرف بلا شك يعني، أو هناك من الشباب ومن الملتزمين ومن أهل الديانة من يقصدون الأخت المنتقبة أكثر من الأخت التي ليست بلابسة النقاب، وهو كده كده لما بيجي يخطبك بيشوفك في من خلال الخطبة أو الرؤية الشرعية وبترفعي له النقاب وبيشوفك، فما فيش حجة أنك أنت تتركي النقاب حتى يراك، وربما رآك واحد لا يريد نقابا ولا يريد حجابا فيستحسن صورتك ويأتي من أجل الصورة لا من أجل الدين، وبعد ذلك ينهاك عن لبس النقاب وربما ينهاك عن لبس الخمار والجلباب ويقول لك البسي بس طرحة كده على الماشي وبلوزة وأجيبة أو بنطلون وخلاص وانت محجبة والدين في القلب، وكلام اللي هو ما بيوديش ولا بيجيب، لا ده بيودي النار ما بيجيبش أبدا يعني خير. لا، فأنا أقول لك التزمي بكلام أهلك وإن شاء الله ربنا هيرزقك بالزوج الصالح بإذن الله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما استفاد المرء المؤمن بعد تقوى الله إلا بزوجة صالحة، كذلك المرأة الصالحة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فالأصل أنك أنت تبقي على دين وتقوى سيأتيك رجل الصالح التقي، أما إذا كنت غير ذلك فلن يأتيك إلا مثلك تماما في حالتك هذه والله تعالى أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
جزاك الله خير يا
بارك الله فيك.
كرمك الله ينور عليك.
بارك الله فيكم.
عندي أكثر من سؤال.
نعم.
ختمة القرآن بصلاة، شو بعد ختمة القرآن بصلاة قيام الليل؟ يعني شو بدي أسوي بعدها؟
يعني أنت بتختمي القرآن في صلاة الليل؟
نعم.
أي نعم.
السؤال الثاني، ما حكم ختم الشهادة وحكم شهادة الزور؟
حكم شهادة الزور؟
كتم الشهادة وشهادة الزور.
نعم.
السؤال الثالث، دار جدل بيني وبين الموظفين عندنا على آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، أنه يزيد بن معاوية سب بنات الحسين رضي الله عنه بيقول لي أنه عراهن، قلت له آل البيت محميين من رب العالمين مستحيل تتعرى واحدة منهن، هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، ردت جادلت أنا إياه على صلاة الجمعة، انه اللي ما بيروحش يصلي صلاه الجمعه تسقط عنه الصلاه.
انت منين؟
من سوريا.
انت من سوريا وهو منين؟
من سوريا كمان.
هما شيعه؟
ايوه
هو شيعي.
نعم يعني دار جدل طويل بيني وبينه.
نعم. هو زوجك هو ولا؟
لا 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 معنا بالوظيفه.
وانت سنه ولا شيعه؟
لا
انا
سنه الحمد لله.
طيب انا انصحك الا تناقشيه ولا تجادليه.
لأنه
نقاشه وجداله هو يجادل بالباطل، ونقاش أهل الباطل لا يصح إلا أن يكون على وفق كتاب الله وسنة رسوله، وهم يرفضون كتاب الله وسنة رسوله. أما من أراد أن يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله نجادله. فهؤلاء لا يلتزمون كتاب الله وسنة رسوله، إنما يلتزمون أهواء في عقولهم، ويعني حكايات وطرائف هم يخصونها عن أكابرهم دون استناد لكتاب ولا سنة. ثم إنهم يعني يردون كلام الصحابة ويردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق مشايخهم هم. فأنا أرجوك ألا تلتفت إليهم ولا تنظري إليهم. وهؤلاء القدامى سيدنا الحسين ومن كان في زمانه ومن قبله ومن بعده والدولة الأموية والدولة العباسية، هؤلاء عصم الله تبارك وتعالى سيوفنا أن تدخل في هذه المهاترات أو في هذه الحروب. فليعصم الله ألسنتنا من الحديث يعني عن هؤلاء. قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا ما يجب عليك. لا نتكلم عن زياد ولا معاوية ولا عن الحسين ولا عن الحسن ولا عن الدولة الأموية ولا الدولة العباسية ولا من أولى بالخلافة ولا غيره. نحن مؤمنون أن خلافة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت وفق سنة الله الكونية ووفق سنة الله الشرعية. فأول خلفاء أبي بكر وثانيهم عمر وثالثهم عثمان ورابعهم يعني سيدنا علي بن أبي طالب، ثم سيدنا الحسن 6 أشهر، ثم بعد ذلك أصلح الله به بين فئتين عظيمين، ثم أصبحت الخلافة ملكا عضوضا، وكانوا وفق كتاب الله وسنة رسوله على بعض هنات منهم. هؤلاء جميعا نحن مأمورون شرعا أن ندعو لهم. هؤلاء اجتهدوا، منهم من أصاب ومنهم من أخطأ. الذي أصاب له أجران والذي أخطأ له أجر واحد على اجتهاده. ولا يحل لنا ولا لك ولا لإنسان على ظهر الأرض أن يقدح فيهم أو يطعن في اجتهادهم أو يطعن في يعني أشخاصهم، لأن هؤلاء أفضوا إلى ما قد قدموا، ونحن ما قدمنا شيء حتى نخوض في هؤلاء. لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلوم، هذا في العلماء، فما بالك بأسلافنا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نعصم ألسنتنا ولابد أن نعصم أقلامنا من هذا، ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بالنسبة لختم القرآن في صلاة الليل، فلك أن تختمي القرآن في صلاة الليل ولك أن لا تختميه. أنت تقيم الليل بما تشاء، عايزة تجيب القرآن من أول آخر ما فيش مشكلة، عايزة تقرأي الصور بعينها ما فيش مشكلة. فكان عليه وسلم يقوم الليل بالطوال، وكان يقومه بالقصار، وكان يقومه صلى الله عليه وسلم بأوله وبآخره وبوسطه، فأنت مخيرة. لكن عليه وسلم كان يكثر يعني دائما أن يحافظ على 11 ركعة في كل ليلة. وشهادة الزور بلا شك يعني محرمة، وكتم الشهادة إذا كانت هذه الشهادة لإصلاح متخاصمين أو لرد حق وطلب منك من قبل القاضي أن تشهدي وجب عليك أداء الشهادة. أما إذا لم يطلب منك فأنت يعني بالخيار في هذا والله أعلم. هناك سؤال معنا اتصل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
مرحبا.
مرحبا بك، عايز أكلم فضيلة الشيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
معاك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا عندي ابني والده توفى من حوالي 49 يوم.
نعم.
فهو كان شغال، والده شغال في بنك، كان يعني عامل.
نعم.
فهو جاي له فرصة لابني إن دلوقتي يتعين في البنك مكان والده.
نعم.
فابني بيقول لا البنوك حرام وكده، وهو معاه مؤهل عالي ومش راضي يتعين هناك.
هيشتغل ايه في البنك يعني؟
هيشتغل
محاسب؟
محاسب يعني، هو مؤهل، معاه مؤهل عالي يعني.
اسمعي كلامه وبلاش يروح البنك.
بلاش
يروح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث:
بنك زراعي حضرتك.
لعن الله الربا واكله ومواكله وكاتبه وشاهديه، كلهم في اللعن سواء. سواء كان بنك زراعي أو غيره. بنوك الزراعية غالبها بتقرض الفلاحين بفائدة ثم بعد ذلك بتستلب منهم الأراضي وبتحصل مشاكل جامدة وانت عارف كده كويس. فلا تدخلي ابنك النار ودعيه يعمل في عمل حلال. أخونا المصور الأستاذ مجدي مرسال بعت لنا بقول بعد مشاهدتي لبرنامج كفاية مشاكل أحببت أن أنقل لسيادتكم فعلا فعل طيب أو فعلا طيبا أفعله مع زوجتي حين تطلب مني شراء أي شيء أطلب منها أن تستخير الله وتصلي صلاة الاستخارة في مطلبها، وهذا حد من المشاكل التي دائما ما تحدث بين الزوجين وجزاكم الله خيرا وكفاية مشاكل. طبعا يعني كلام جيد جدا، هو زي ما قلنا بالضبط في أول برنامج وبنكرر الكلام ده، لابد لحل مشاكلنا أولا أن نحسن الصلة بالله. كل المشاكل اللي موجودة غالبا ما تكون نتيجة عدم حسن الصلة بالله، أو أننا عند حل مشاكلنا لا نرجع فيها إلى الله. أنا عايز أعمل مشوار أو عايز أشتري حاجة أو عايز أبيع حاجة واختلفت أنا وزوجتي على هذا الأمر، الواجب أن إحنا نلجأ إلى الله تبارك وتعالى في فض هذا الأمر بصلاة الاستخارة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الاستخارة كما كان يعلمهم السورة من القرآن الكريم. فكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر، هم الهم يكون بين الفعل والترك، ما انتش عارف تعمل ولا ما تعملش، الصورة مش واضحة عندك، المسألة فيها ضباب، تعمل ايه؟ صلي ركعتين من دون الفريضة. إذا هم أحدكم بالأمر، أي أمر كان، بيع، شراء، زواج، خروج، فسحة، زيارة، سفر، أي شيء، انتقال من عمل لعمل، التحاق بوظيفة جديدة إلى آخره، صلي ركعتين من دون الفريضة. يصلي ركعتين بس يكونش ايه فريضة، يعني ممكن ينفعوا ركعتين سنة الفجر، ركعتين سنة الظهر، سنة العصر، سنة اي سنة، او ركعتين بلا يعني ارتباط بفريضة من الفرائض. بتصلي ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته شراء السيارة، بيع البيت، سفري، زيارتي، أجازتي، تنزهي، شراء هذه الملابس، بيع حتى شراء الملابس، كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يستخيرون الله في كل شيء، حتى إن أحدهم ليستخير الله في شعث النعل. صلح الجزمة ولا لا؟ لا إله إلا الله، قد إيه كانوا متصلين بالله. وإحنا مشاكلنا الضخمة هذه بسبب أننا لا نرجع إلى الله تبارك وتعالى أبدا في الاستخارة في حل مشاكلنا. لابد أن نستخير الله، ولا بد أن نستشير أيضا أهل العلم والمعرفة زي ما بنعمل إحنا دلوقتي كده. طب معنا اتصال ونكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا يا مولانا. أنا مولانا
فضل
حضرتك دلوقتي، أنا عندي 4 بنات صغيرين،
ربنا يبارك لك فيهم.
الله يبارك فيك. وعندي قطعة أرض،
نعم،
عايزك تبقى
عشان تحرم اخواتك.
لا مش احرم اخواتي، بقى نقول يعني لو في بالهم زي زواجهم يعني او تربيتهم.
طب ما تسيب الامر على ما قدره الله تبارك وتعالى، لعله يطول بك العمر وتقدر انت تجهزه من غير ما تبيع الارض او تكتبها لهم، او انك تبيع الارض في حياه عينك وتجهزهم زي الفل وتموت وانت راض عن ذلك. لكن انت تكتبها لهم من دلوقتي، ما انتش عارف بكره في ايه، ممكن العيال تكبر وتنقلب عليك، لان قلوبهم بين اصابع الرحمن تبارك وتعالى، تنقلب العيال عليك وتطردك من البيت ومن الارض. فانت الافضل اجعل الأمر على ما هو عليه، سيب حتة الأرض وسيب ولادك وربيهم وخلي إعمامهم يحبوهم وحب إخواتك وخلي العلاقة كويسة، وبعدين إذا قدر الله وتوفيت قبل يعني أن تزوجهم إن شاء الله إخواتك هيقوموا يعني بالخدمة وزيادة، مراتك هتاخد التمن وبناتك هياخدوا التلتين والباقي لإخواتك الصبيان إن لم يكن أبوك وأمك موجودين. وإخواتك الصبيان لما ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم جزء من الميراث، أنت عارف ليه؟ عشان يحنوا على أولادك، على يحنوا على بناتك. أنت لما تحرم إخواتك من حقهم الشرعي هذا يؤدي مباشرة إلى أن يقاطعوهم، وكم سمعنا من مشكلات بهذا السبب. فأنت ما تستعجلش، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لا تتعجل، غالب الرجال الذين ينجبون بنات يستعجلوا خايفين لا يموتوا وإعمامهم يرثوا يعني دون أن يعطوا البنات شيء. لا يا أخي، دع الأمر لشرع الله تبارك وتعالى وسيقدر الله لك الخير. وإن كنت أقول لك أيضا أنه يجوز لك أنك تكتب لهم اللي أنت عايزه، بس ده أنا أظن أن فيه نية لا تصلح أن تفعله، والتزم بشرع الله أحسن. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضل الشيخ؟
يا مرحبا،
بارك الله فيك. والله عندي سؤال لفضل الشيخ.
تفضل تفضل.
أول سؤال بالنسبة لو أنا بصلي العشاء وجيت صباح ما صليت العشاء وصليت وجيت صلاة الوتر، فقمت أخذت المصحف وقرأته ومنه سورة يعني وصليت بيها، وبعد كده جي قبل ما أسجد وضعت المصحف، ففي خطأ؟
وضعت المصحف يعني على الأرض؟
أو
على الترابيزة أو ما شابه ذلك، مفيش مشكلة. لا
طب ان شاء الله. والسؤال الثاني باذن الله، دلوقتي انا بحب اصلي الفجر وساعات بكون صاحيه وممكن بقول
لو انت بس فجر. الاول يعني لو تستطيع تجيبي حامل بتاع المصحف تحطيه عليه يبقى خير وبركه، او ترابيزه جنبيك وتحط عليها يعني افضل، لكن ما فيش مشكله يعني. اتفضلي كملي. طيب ماشي، علها تتصل مره اخرى. فبنرجع بنقول ان طيب اتفضلي.
ايوه معلش يا فندم.
اتفضل.
دلوقتي فضلت الشيخ خفيف بالسؤال التاني، دلوقتي لو انا عايز اصلي الفجر بس بكون موجوده صحي يعني وممكن اظبط المنبه اصحى، بس بعض الاوقات ساعات بكون مثلا بيبقى مثلا في جماع ولا حاجه وانا قاعده في بيت عيله، فبتحرج بكون صاحيين وكده، فبتحرج ادخل اغتسل، فمش عارفه وساعتها بنام ما اقدرش ان انا اقوم وكده، ببقى مستحيل يعني، خصوصا ان انا يعني والد زوجي موجود واخته وبنته.
في نفس الشقه ولا في نفس البيت؟
لا في نفس الشقه، انا قاعده في غرفه واحده.
غرفه واحده.
فببقى مش عارفه، ببقى ساعات قاعده كده بقول يعني ربنا انا غلطان عليا، او ان كده في عليا ولد جامد ان انا بفوت مع اني بكون صاحيه، بس هو غصب عني مش عارفه اعمل ايه.
زادك الله حياء، بارك الله فيك يا اختي المسلمه. لا شك ان الحياء يدفعها، لكني اقول لك هذا الحياء غير شرعي. يعني الحياة الزوجية معروف أن فيها علاقات، وأن هذه العلاقات بينتج عنها الأولاد وكده، فأكيد أبوه عارف وإخواته عارفين وأمه عارفة، ما فيش أي مشكلة خالص من الأمر، ما دمت عايشة في هذه الشقة كلكم مع بعض وأنت واخدة أوضة في الشقة. فأنا أنصحك بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أنه كان إذا يعني كان هناك شيء من هذا كان يغتسل ثم ينام، فالأفضل يعني يكون هذا الأمر هو سنتكم. فإن كان ولا بد، فإذا نمتي لابد أنك تستيقظي إن شاء الله قبل شروق الشمس وتغتسلي وتصلي، لكن لا تضيعي يعني الصلاة بهذا التخويف الشيطاني. أنا أظن أن هذا تخويف من الشيطان وتضييق من الشيطان عليك، وإن بقولك ده كلهم قاعدين وكلهم بيحسبوا لك كل الخطوات وشايفين حركاتك وبتعملي إيه ومبتعمليش إيه، هذا تلبيس من إبليس، لا تلتفتي إليه والتزم شرع الله تبارك وتعالى. وممكن تتخيروا بعض الأوقات اللي بيكون هؤلاء نائمون أو يكونوا مثلا مش موجودين في البيت أو ما شابه ذلك، يعني زبطي أمورك. المهم في النهاية اوعي تضيعي الصلاة بزعم إن أنت بتستحي أن يعرفوا أنه كان هناك أمر ما من هذه الأمور. ربنا يوفقك يا رب لما حبرت. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
مرحبا.
تفضل. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
كان عندنا بيت في مصر قديم.
نعم.
وهديته وبنيته انا.
نعم.
بنيته للاسره يعني.
نعم.
انا كنت عايز اخد شقه بس انا بنيته عشان ابويا وامي كبار في السن وبتاع.
جزاك الله خير. ها.
فهم كتبوا لي البيت يعني باسمي انا واخواتي شهدوا على كده.
نعم.
وحددوا قيمه في العقد بس انا ما دفعتش الفلوس دي. يعني مثلا 10,000 جنيه
قيمة للبيت يعني؟
على اساس ان انا وثقه يعني والكلام ده.
طيب حضرتك البيت ده انت بنيته على ارض ابوك وامك ولا على ارضك انت؟
لا على ارض ابويا وامي يعني.
انت بس
انا بنيته علشانهم هم بصراحه يعني.
انت دفعت فلوس المباني بس؟
يعني كلفني اكتر من 80,000 جنيه يعني. تعبني والله البيت.
طيب يعني انت عايز تقول ان انت خايف فيما يعني بعد ان يطول عمر الوالدين هيجوا اخواتك بقى وايه وعايزين يقسموك في البيت.
اتكتب باسمي خلاص وثقته، بس انا بسال ايه من ناحيه شرعيه يعني.
والله انت من حقك المباني اذا كان ابوك وامك واخواتك اعترضوا عن هذا، لكن الارض مش ملكك. الارض اللي اتبنى عليها البيت دي مش ملكك انت، فلا بد ان ترضي اخواتك في ثمن الارض. إذا كانت البيت ده هيبقى بتاعك أرض من أرض للسماء، يبقى لابد أن يكون لإخوتك نصيبا في الإرث في الأرض بعد عمر طويل للوالدين إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم. جاءتنا برضو بعض الرسائل بتتكلم عن بعض المشاكل. انا قلت مش هتكلم عن المشاكل، واحنا عايزين الليلة دي تبقى ليلة حلوة، مش عايز مشاكل وكفاية مشاكل على رأي ابن عمار. بيقول لي اني احبك في الله وخلاص مشاكل، فخلاص مشاكل يعني مش عايزين مشاكل، وعايزين احنا بندردش مع بعض، عايزين نقول نبطل بقى مشاكل. ادي واحد. طيب ناخد اتصال قبل ما نبطل مشاكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
أهلا بحضرتك.
اتفضلي.
أنا بس أسألك بتهاجر في السيارات بالتخفيض.
نعم.
فدلوقتي هو مثلا بيبقى مثلا في مقدمة لعربية معينة. وبعدين تلقى الجزء بيأسقط على شهور مثلا. سنة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. على حسب ظروف المشتري. فدلوقتي هل هذا حلال يعني ولا يعتبر من الربا؟
يعني التعامل ده مباشر ما بين زوجك وما بين العميل بس؟
أيوة.
ولا البنك بيخش بيمول زوجك بيديله ثمن العربية وبعدين العميل بيروح يدفع للبنك الفلوس بتقسيط؟
لا ده هو بينه وبين المشتري
بس
المباشر
يعني. البيع والتقسيط صحيح على يعني قول جمهور أهل العلم، البيع والتقسيط حلال إن شاء الله تعالى. بارك الله لك في تجارة زوجك. والد يأمر ولده أن يطلق امرأته والولد لا يرى داع لذلك ويمتنع، فهل هذا من العقوق وهل الطاعة في ذلك من البر؟ أكيد الوالد دوت بيأمره أن يطلق مراته، بيقول له سيدنا عمر أمر عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته فأطاع عبد الله بن عمر أباه أو ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أطع أباك. طبعا يعني والد هذا الأخ مش هو عمر بن الخطاب ولا الأخ دوت هو عبد الله بن عمر، فاحنا بنقول ان العلماء يعني خرجوا من واقعة عبد الله بن عمر وسيدنا عمر بن الخطاب بان اذا كان هناك داعي ديني، يعني المرأة فيها من الفسق والفجور والتعدي والظلم وتعدي لحدود الله، ها والولد صالح والوالد صالح، فلا شك ان طاعة الوالد هنا يعني تعتبر كأنها واجبة لما في المرأة من فسوق ولما في المرأة من خروج عن أداب العشرة وأيضا عدم رضا بالعشرة وكده. وهنضرب مثال بوقعة سيدنا إبراهيم لما ذهب يزور ولده إسماعيل، فدخل البيت وسأل عليه فلم يكن موجودا، فسأل أهله كيف حالكم، فقالت يعني في شدة وقلة ذات يد، وأين طب زوجك؟ قال خرج يبتاع لنا. والمرأة كان باين عليها ما هيش راضية بالعيشة وما هيش راضية باللي بيجي لها من فضل الله تبارك وتعالى. فسيدنا إبراهيم قال، طبعا حافظين الحكاية كلها، قال لها إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له غير عتبة بابك. بالفعل لما جاء سيدنا إسماعيل وآنس أو كأنه آنس في البيت شيء، يعني سيدنا إبراهيم لما جاء حلت البركة زي ما بيقولوا، أو أن المرأة قامت بضيافته على عادة العرب، أو أنه أتى ببعض الجعل وتركه في البيت، أيا كان المهم سيدنا إسماعيل آنس شيئا في البيت كأن هناك ضيف أتى إلى البيت. فسأل امرأته يعني هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، جاء رجل هيئته كذا وكذا ولم تثني عليه خيرا. ثم قالت، فقال لها هل أوصاكم بشيء أو ما سألكم أو ماذا كان منه أو ماذا دار من الحديث بينك وبينه؟ فقالت سألنا عن حالنا فذكرت له أننا في شدة وقلة ذات يد أو ما شابه ذلك. فقال لها وهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أوصاني أن تغير عتبة بابك. قال هذا الرجل أبي، هذا أبي وهو يأمرني أن أفارقك، اذهبي إلى أهلك أو الحقي بأهلك. وكان هذا طلاقا. طيب نكمل بعد اتصال الجزائر ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا يا أخي الكريم،
نفع الله بك.
اللهم أمين.
أنا بعمل في الجزائر.
تعمل في الجزائر؟ مصري بتعمل في الجزائر؟
نعم،
مصري بتعمل في الجزائر.
البلد غير آمنة إلى حد ما، يعني احنا من المجموع الناس اللي معانا واحد يعني تعرض له ناس وأزوه، وحوالي ثلاث أيام العربية اتسرقت من قدام البيت، فالمسافة بينه وبين المسجد تقريبا حوالي 2 كيلو يعني 2000 متر. فأنا لا أصلي إلا الظهر والعصر في المسجد وبقية الصلوات أصليها في مكان عمل، فهل علي إثم؟ دي نمرة واحد.
لأنك لا تجد أمنا يعني في الطريق؟
لا لا أجد أمن، البلد كلها غير أمنة. أنت يمكن تسمع عن هذا الشيء.
اللهم أنزل عليهم الأمن والسلامة والرخاء يا رب العالمين.
اللهم أمين، نحن وأنت والجميع يا رب العالمين. أمين. السؤال الثاني.
نعم.
صاحب العمل رجل من أهل السنة. نعم. بارك الله فيه. نعم. ويعطي لكل واحد مننا مبلغ وقدره مثلا 15,000 دينار
مثلا
مقابل أكل وشرب ومصاريف موجودة هنا. أنا بصوم اثنين وخميس وبأقلل من الأكل إلى حد كبير، فأنا بيتوفر لدي مال، فهل علي إن استخدمت هذا المال في شيء غير الأكل والشرب في حين إنه صاحب العمل مدينا المال وفي حل، فهل علي
هو بيشترط عليكم إنك لازم تصرفوه؟
اشتري دواء، اشتري شيء من هذا القبيل؟
هو بيشترط عليكم لازم تصرفوا المال دوت في الاكل والشرب بس؟
لا بيشترط عليا، هو بيديني 15,000 دينار
بدل سكن وبدل اكل وشرب وتنقلات.
طيب انا خلص. بستخدمه.
نعم طيب ماشي.
انا بستخدمه في ايه؟ في الاكل والشرب، ولا انا بصوم وكده فبيتوفر لدي، هل علي اثم؟
لا 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 اثم عليك. هذا المال الذي اخرجه الرجل صاحب العمل لك هو ما يسمى بالبدل، بدل الأكل والشرب وبدل التنقلات وبدل السكن وما شابه ذلك، فأنت تستعمله كيفما شئت بشرط ألا تضر بالعمل. يعني هو مثلا يديك المال دوت علشان يبقى عندك مثلا سيارة أو يبقى المكان اللي انت ساكن فيه يعني يتفق ومركزك الاجتماعي أو مركزك العملي في مصنعه مثلا، أو أن يكون المسكن دوت قريب من المسكن، أو تكون في صحة جيدة وعافية عشان تستطيع مداومة العمل. فإذا أخذت هذا المال فقصرت في هذه البنود يبقى كده أنت غلطان. أما إذا أخذت هذا المال واستطعت أن توفر الصحة من أجل أن تقوم بالعمل على أكمل وجه، تذهب إلى عملك في وقتك المحدد، لا تتأخر عنه، مكانك قريب من العمل في مكانة اجتماعية جيدة، وكل هذه الشروط متوفرة، ثم استطعت أن توفر بعضا من المال، فهذا حلال لك لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. وأما صلاتك بعض الصلوات في البيت نظرا لأنك لا تجد الأمن في الطريق إلى المسجد، وقد يعني تحقق أنه لا أمان لك إن ذهبت إلى المسجد على قدميك، فإن شاء الله تعالى لا شيء في ذلك، وصلي في البيت ما دمت لا تأمن على نفسك، لأن هذا عذر مشروع إن شاء الله. الأخونا المخرج بيسأل عن حكم قراءة سورتي الكهف والواقعة يوم الجمعة. أما سورة الواقعة فحديثه ضعيف، وأما قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فالحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له من النور ما بين الجمعتين أو إلى الجمعة التالية والله أعلم. نعم نعم مع اتصال. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا.
مرحبا بك. كنت عايزة أشيرك يا شيخ في مشكلتي.
تفضلي.
أنا متجوزة دلوقتي بقالي 3 سنين.
نعم.
هو كان في الخطوبة سيبنا بعض وعلى خلافات، هو قال لي سيبيني وكده من غير سبب، أنا ما فهمتش ليه. والمهم قعد شوية وكده وراح راجع نادم وكده، وأهلي كلهم ما كانوش موافقين، وأنا اللي وقفت قدامهم كلهم وخدته.
نعم.
يعني خدته واعتبر كده مع دي أهلي.
نعم.
هو ما قدرش حاجه بعد كده بعد الجواز، وقال لي قطعي اهلك وما انا ما اروحش عندهم، اذا كنت عايزه تروحي روحي وكده. يعني كانت علاقته بين باهلي وحشه زي اللي بينتقم. وانا عشان انا بحب.
وانت تاني. عرفتيه ان اهلك كانوا رافضينه؟
اه هو عارف، هم قالوا له مش عايزينك تاني.
نعم.
المهم بعد ما اتجوزنا وخلفت وكده معاملته بدات تتغير، واهله كمان حسن هو كان واخدني عندي معاهم، وكذا مره نختلف واسيب البيت وكده ما فيش فايدة، ويتوسطوا الناس في الآخر أنا برجع لأن أنا حملت وما قدرش حاجة زي كده. أقول لي اصبري عليه لحد ما يشوف ابنه، وأنا داخلة أولد بقيت أقول له ابنك، أنا داخلة ما بين الحياة والموت وكده، يعني مش قادرة أقول لك. كان بيرفسني بالرجل وأنا بحبه وعايزة أعيش معاه، هو ما فيش فايدة. وبعد كده بعد ما خلفت برضه المعاملة بقت تسيء، وأهله بيسيئوا ليا وبيشتموا أهلي، وأنا دلوقتي سايبة البيت لان ما بشتكي له واقول له اهلك بيقولوا عليا وكده ما بيجيبليش حقي. قلت له انا عايزه امشي، تعالى وصلني حتى، لان اهلك قالوا كذا كذا. قال لي روحي انت، انا بوصلش حد، واللي عايزه تعمليه اعمليه. يعني انا سمعت جيراني عاملين يشتموا فيا من على الباب، واللي اهلها بيعملوا حماتها بتعمل فيها، واللي جوزك بيضربك واحنا بنسمع، وانت متبهدله وانت وانت. ما قدرتش ارد، كلمته واجهته بالكلام ده كله، قال لي ماليش دعوه، رحت سايبه البيت ومشيت.
نعم.
دلوقتي انا قاعده عند والدتي وبسمع ان هما بيغيروا الكالون ولما تيجي هتيجي زي الكلبه وهتيجي زي الجزمه ودلوقتي بيتصلوا بيقولوا ان هي وجوزها تعبان وفي المستشفى. انا مش عارفه اعمل ايه.
طيب هرد عليك. هذه مشاكل انا ارى ان الاطراف الخارجيه هي سبب فيها. يعني البنت بتحب زوجها وزوجها اكيد بيحبها، لكن التاثير تاثير زن الشياطين اللي حواليه سواء من الجيران او من الاهل هو الذي يعني جعل هذه الفرقه بينهما. لان الشياطين يا اخواننا مش شياطين جن بس، شياطين جن وانس، وشياطين الانس اسوأ. شياطين الجن لو قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيجروا، لكن شياطين الجن لو قلت مليون مره في وشه اعوذ بالله منك واعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما بيتحركش، بيزداد شيطنه. واخبث الناس واعظمهم يعني عذابا يوم القيامه من خبب امراه على زوجها. اللي يحاول ان هو يكره الراجل في مراته هذا من اسوأ خلق الله تبارك وتعالى، واكثر الناس عذابا يوم القيامه، واشدهم من الله تبارك وابعدهم من الله تبارك وتعالى منزلا. لا ينظر الله تبارك وتعالى الى من خبب امراه على زوجها. تعرف يعني ايه لا ينظر الله اليه؟ يعني هو بعيد عن رحمة الله، بعيد عن مغفرة الله تبارك وتعالى. نعوذ بالله من الخذلان. أنا بقول لك يا أختي الكريمة روحي لزوجك المستشفى. زوجك في المستشفى روحي له، حتى لو أهلك قالوا لك ما تروحيش لا تسمعي كلام أهلك. اسمعي كلام الشرع. شرع الله تبارك وتعالى يأمرك ألا تفارقي بيتك وألا تخرجي من بيتك. خروجك من بيتك أيضا مخالفة شرعية. حتى وكان أهله قالوا قالوا، وحتى لو الجيران قالوا قالوا عليك، وحتى لو قالوا عليك انت ما بتحسيش وانت ما عندكيش دم، دول بيشتموك دول بيضربوك دول بيقولوا عليك في غيبتك كذا وكذا، لا تسمعي لهم. عارفه المثل اللي بيقول ما شتمك الا اللي بلغك؟ اللي بيقول لك الكلام ده هو اللي بيشتمك. انت لابد انك تعملي ودني من طين زي ما بيقولوا، ودني من عجين. لا تلتفتي اليهم، لا تسمعي للجيران هؤلاء، حتى وان كانت احداهن تظهر لك المحبه والموده وانت حبيبتي يا اختي وانت اصلا انت غاليه وانت اصلا الناس دول ما يستهلكيش. سيبك من الكلام الحريم ده، ده كلام شياطين. هذه نساء من اهل النار، لا اراهم غير ذلك. فروحي لزوجك المستشفى وقولي له سلامتك واحتضنيه وقبليه وخذي ابنك خليه يقبله ويكوني بجوار زوجك في شدته وهو هيحفظها لك. طب افرض الراجل بعد ما انت عملت كده طلع كذا وكذا وبرضه بنفس الطريقه في المعامله، لا احسني اليه برضه. احسني اليه. احملي ولده. قبلي قدميه. حاضر. وهكذا يعني لابد انك انت تقدمي كل فروض الطاعه وكل فروض الاحسان لزوجك. زوجك للاسف يعني مسيطر عليه من الخارج. فأنت ما تسيبيهوش لقمة سائغة لأعدائك وأعدائه، لا، احتضنيه وكوني قريبة منه وتحملي بعض أساه، وخلي بالك خلي علاقتك بربنا كويسة. صلي بالليل، سل الله تبارك وتعالى أن يشفي زوجك، سل الله تبارك وتعالى أن يذهب ما بينك وبين زوجك من الشقاق، سل الله تبارك وتعالى أن يصرف عنكم شياطين الإنس والجن، سل الله تبارك وتعالى أن يكون بينك وبينه المودة والمحبة والرضا. وهكذا خلي علاقتك بالله كويسه عشان ربنا يصلح لك العلاقه اللي بينك وبين زوجك. خلي علاقتك بالله كويسه وارجعي بيتك وشوفي زوجك وما تسمعيش كلام اي حد، حتى لو اهلك قالوا لك ما تروحيش ما تسمعيش كلام اهلك. انا بقول لك ما تسمعيش كلام اهلك، روحي لزوجك. زوجك هو جنتك ونارك. انظري اين انت منه فانما هو جنتك ونارك. ارايت لو ان زوجك به قرحه تسيل دما وقيحا فلحستيها بلسانك ما اديت حقه. فاذا اختي المسلمه حق زوجك عليك عظيم، وهذا مش امتهان ليكي ولا تضيع لحقك ولا تضيع لكرامتك ابدا، ده انا كده برفع قدرك. الاسلام كده بيرفع قدرك وبيرفع من كرامتك. ارجع لزوجك وارجع لبيتك وهو ده الصح وهو ده الصلاح. اما قعدتك في بيت اهلك هتزيد الشقاق شوية في شوية لحد ما يقع الطلاق، وبعد كده تروحي المحاكم ترفعي قواضي وقواضي نفقة وقواضي نفقة للعيال، وما دام بينك وبينه عيال مش هتنقطع الصلة. خلي بالك، اوعي تحسبي انك لو اتطلقتي او هو طلقك انقطعت الصلة. الصلة موجودة إلى قيام الساعة بينكم أولاد. عشان خاطر الولاد دي ارجعي، وعشان خاطر الولاد يتربوا في جو من الأفة والمحبة والمودة ارجعي، وعشان خاطر ولادك ما يبقاش عندهم أي نوع من أنواع الإحساس بالنقص الاجتماعي ارجعي، وربنا يبارك لك يا رب. في زوجك وأولادك. سائل يسأل يقول ما حق ما حكمه قص شعر البنات أو النساء، هل يجوز أو لا يجوز؟ قص شعر النساء بحيث نبقى قصير شوية ما فيش مشكلة، لكن هتقصه بقى جرسونيه تعمله زي الصبيان وتعمل قصة الديك وقصة الفرخة وقصة القطة والكلام الفارغ ده، هذا لا يصح. فلا يصح للمرأة أن تتشبه بالفاسقات ولا الفاجرات ولا تتشبه بالرجال، لعن الله المتشبهين من المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. فقص الشعر لا بأس أن تقصه كده، يبقى يعني يبقى إلى الكتفين أو ما شابه ذلك، لا بأس بذلك والله أعلم. طبعا المرأة بتظهر زيناتها دي في لجوزها بس في البيت، والبنت لو قصت شعرها برضو بتخرج بخمارها وحجابها، مش البنت تقص وتخرج بره بشعرها. حتى لو البنت عندها 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين لازم تعود على الحجاب، من شاب على شيء شاب عليه. بناتنا اللي فلتوا مننا ومش عارفين نلزمهم بالحجاب بسبب وهم صغيرين، كنا بنسيبهم يطلعوا بشعرهم ويطلعوا ببنطلونات ويطلعوا بجيبات وينزلوا المية بالمايوهات، ها وبعد كده لما كبروا عايزين نلزمهم بالحجاب ما بيلتزموش. انتوا اللي عملتوا كده لانه فرطتوا من الصغر ان تربوهم على الاسلام وادب الاسلام. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه اتفضل.
الشيخ
مرحبا بك.
والله انا ليا اخ في دوله اوروبيه.
نعم.
وشغال طبعا هناك. فهو عايشان يكمل شغل وعشان يقعد قانوني في تعرض عليه ان هو
يتجوز واحدة من هناك.
مش يتجوز. كجواز بطريق
اوراق بس.
محامي. ويدفع كل شهر مثلا 300 يورو او 300 دولار كل شهر لمدة مثلا 6 شهور، بعد كده ياخد ان هو كأنه اتجوز وبعد كده يقعد في الدولة دي.
في حاجة تاني؟ هو طبعا يعني انا عايز احذر شبابنا واولادنا وافلاد اكبادنا من السفر للخارج. والله ما فيه خير في السفر في الخارج. لا يحل لمسلم ان يسافر الى بلاد الكفار مهما كانت الظروف ومهما كانت الطلبات، الا اذا كان هناك امر ضروري جدا تحتاجه الامة الاسلامية، كان يكون طبيبا وسيذهب إلى هناك ليتعلم شيء لا يستطيع تعلمه هنا من أجل أن يرتفع مستواه الطبي ويعالج أبناء المسلمين، أو كان مهندسا أو ما شابه ذلك، يعني حاجات ضرورية جدا ولا يمكن تحصلها في بلاده أو في أي بلد من بلاد المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهران المشركين لا ترى نارهما. لا ترى نارهما، إن الفتن التي تحيط بكل من يسافر إلى بلاد البلاد الغير إسلامية لا تعد ولا تحصى، ومنها هذه الفتنة. يعني يطلب منه أن يتزوج، فربما يكون هيخلص الأوراق الرسمية دي بس وخلاص على كده، لكن البت تلف عليه ويبتدي هو تحلى هي في عينيه شوية ثم يتزوجها، وبعد كده ينجب منها الله أعلم بدينها بقى، ملحدة ولا كافرة ولا يهودية ولا نصرانية إلى آخره، وبعد ما تخلف تاخد العيال توديهم إلى الكنيسة وتمنعه منهم، أو هو عايز ينزل هو وهي تمتنع أنها تنزل وتتمسك أنها تقعد في بلادها هناك وتاخد منه الأولاد والمشاكل لا تنتهي. يا أخي ارجع بلدك، ارجع بلدك وحاول تشتغل أي شغلانة. ده احنا لو بعنا فجل في بلدنا أكرم لنا. كل اللي بيروحوا بره وبيشتغلوا بيتمرمطوا على رأي المثل، بيروح هناك بيتبهدله ويعمل نفسه ما شاء الله ان هو مليونير هناك وهو ما فيش بعد كده، وشغال شغل انا مرموقة وتلاقيه شغال بيصلح مجاري ولا بيغسل اطباق ولا بيمسح شوارع ولا بيلم زبالة، ها ويكون هناك مضيع لدينه، لا يعرف ان يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يذكره احد بالله ولا يذكره احد بدينه ولا اي شيء، وتلاقيه بنفس هيئتهم بنفس لبسهم بنفس شكلهم. انا بقولك الكلام ده انا خايف عليك، انا بقولك الكلام ده انا خايف عليك. اوعى تسافر الى بلاد الكفار بزعم كسب الرزق وزيادة الدخل. تستطيع ان تزيد دخلك في اي حتة في اي مكان، بس لابد ان يكون المكان ده مكان طاهر. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع الكافرين المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فحذاري أيها المسلم أن تفكر أن تهاجر إلى أي بلد غير إسلامية، وأنك إذا ذهبت إلى هناك أنك ستتمسك بدينك أبدا. كلهم بيشتكوا، اللي قعد 30 سنة واللي قعد 20 سنة واللي قعد قد كده بيقول يا ليتني، يا ليتني ما سافرت، يا ليتني ما اشتغلت، يا ليتني ما تزوجت. أنا أحذرك، هذه خية وهذا شراط يوقعونك فيه، ثم بعد ذلك لا تستطيع الفكاك منه. ربنا يحفظك ويحفظ ولادنا جميعا من هذا البلاء العظيم والبلاء المبين الذي غير ثقافتنا وغير ديانتنا وغير أدبنا وأخلاقنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. عندنا مشاكل كتير، احنا قلنا مش هنتكلم في مشاكل، بس للأسف فيه مشاكل كتير، وكنت أود إن أنا يعني أستكمل، لكن أنا هذكر بس ببعض النصائح قبل ما أنتهي، لأن هذه النصائح إن شاء الله هي نصائح غالية يقوم بها كل مسلم بإذن الله في بيته. بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى حينجيه من كل مكروه وسوء. من هذه النصائح ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء، وذكر الصفاء في وقت الجفاء صفاء. يعني إذا كان الواحد قاعد في لحظة صفاء بينه وبين مراته، بلاش ينكش على المشاكل، وبلاش يتكلم في كلام يغير هذا الصفاء. أما إذا كان في بينك وبين مراتك جفاء ومشاكل، فتذكر الأيام الجميلة واللحظات الحلوة وأعمالها الكويسة ومعاملتها الطيبة ليك، هتنسى هذا الجفاء وهتدوم عليكم العشرة الطيبة إن شاء الله. إن شاء الله آخر حاجة هقولها، أكل الحرام يؤدي إلى النار، وكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به، والفسق أيضا يؤدي إلى النار، فكل فسق تقع فيه أو يقع فيه أبناؤك أخشى أن يكون سببه لقمة حراما دخلت في بطنك أو بطن أولادك. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار ومن الحرام، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، وخلاص مشاكل على رأي ابن عمار.
وإن امرأة خاف